اسال عليك. كل عمري عايش، كل عمري عايش فدوى، ما ظل على فراقك صبر. لخادم الحسين ميرز عادل أشكناني، ايه عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، ايه عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، ليل صبري يرتقب طلعة نهارك، يا حبيبي الروح دلني على دار. صيح يا حبيب، ايوك مثل قيصر دعتني وألثم جدارك، مثل قيصر دعتني وألثم جدارك، شوقي يتخطى قانون الزمن، شوقي منذور لك يا ابن الحسن، شوقي اسألني كل لحظة تمر وانا.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي، أخواتي، أبنائي، بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة الخامسة. مر الحديث في الأسبوع الماضي في الحلقة الأولى والثانية، كان الكلام بمثابة مقدمة لهذا البرنامج تشتمل على ملاحظات وتوضيحات. والحلقة الثالثة والرابعة كان الكلام في أجواء المشكلة الكبيرة التي ضربت ساحة الثقافة الشيعية، المشكلة التي عنوانها علم الرجال، حيث كان سيفا مزق أحشاء أحاديث أهل بيت العصمة، ومزق أحشاء زياراتهم وأدعيتهم، عصف بثقافة أهل البيت ودمرها تدميرا. الحلقة الخامسة هي استمرار للحلقتين السابقتين، لا زال الحديث في أجواء هذه المشكلة. في أجواء هذه الطامة التي يعتبرها علماء الشيعة فتحا مبينا كي يميزوا أحاديث أهل بيت العصمة وهم بالحقيقة يدمرونها. هذه وجهة نظري، وكل حر في تفكيره وفي قناعاته. وأنا في هذه الحلقات لا أريد التطويل كثيرا، ولا أريد أن أقف طويلا جدا عند علم الرجال، لأنني قد تحدثت عن هذا الموضوع في برامج وملفات سابقة. من أراد أن يطلع على تفاصيل أكثر يمكنه أن يراجع الملفات والبرامج السابقة الموجودة على موقع زهرائيون وعلى مواقع أخرى على شبكة الإنترنت. كلامي في هذه الحلقات عن مشكلة علم الرجال هو لأجل أن يترابط الحديث في هذا الجزء مع الأجزاء المتقدمة من ملف الكتاب والعترة من جهة، ومن جهة ثانية هناك مشاهدون يتابعون البرنامج لم يكونوا قد اطلعوا على البرامج الماضية، لذا طرحت هذه المشكلة وهي بمثابة تمهيد بعد المقدمة التي مرت في الحلقة الأولى والثانية. فحديثي عن مشكلة علم الرجال والتي بدأت الحديث عنها في الحلقة الثالثة والرابعة وهذه الحلقة الخامسة، ولا أدري هل أستطيع أن ألملم أطراف حديثي أو سيستمر الحديث إلى حلقة يوم غد. في هذه الحلقة سألخص الكثير من المطالب التي مر ذكرها في الملفات السابقة وفي الأجزاء المتقدمة من أجزاء ملف الكتاب والعترة، إذ نحن في الجزء الثالث. النتيجة التي وصلت إليها في الحلقتين المتقدمتين، أعني الحلقة الثالثة والرابعة، علم الرجال سيف قاطع دمر حديث أهل بيت العصمة، علم الرجال مرض فتك في ثقافة التشيع، علم الرجال جسر واصل بالفكر المخالف لأهل البيت، وبوابة فتحت على الشيعة دخل من خلالها الكثير والكثير من الفكر المخالف لأهل البيت، وثبتت أركان عقيدة التقصير، المقصرون المقصرة الذين تحدثت عنهم الروايات ووصفتهم بأنهم أعداء أهل البيت وهم من الشيعة، المقصرة كلمات أهل البيت تقول من أن النصاب الناصبون العداء هم أعداء شيعتنا، وأما المقصرة وهم من الشيعة ممن يظهرون الولاية والبراءة ولكنهم يقصرون في عقيدتهم المقصر. وأما المقصرة وهم من العلماء والفقهاء، وهذا واضح من كلمات أهل بيت العصمة، فهم أعداؤنا، النواصب أعداء شيعتنا، والمقصرة وهم من الشيعة أعداؤنا. هذه كلمات إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الذي ثبت ركائز العقيدة المقصرة هو علم الرجال. علم الرجال الأساس الذي نشأت عليه عقيدة التقصير في ساحة الثقافة الشيعية. في هذه الحلقة سألقي نظرة عامة في جو علم الرجال، في جو الكتب الرجالية، وكذلك ألقي نظرة سريعة حول ما يتعامل به علماؤنا ومراجعنا وفقا لعلم الرجال مع حديث أهل البيت، وأخذ أمثلة سريعة، إذ أنني في برنامج تلفزيوني بث مباشر لا أستطيع أن أغطي كل صغيرة وكبيرة، ولا أستطيع أن أورد الأمثلة الكثيرة جدا، وهي كثيرة وكثيرة وكثيرة. أبدأ من الأصول الرجالية، وقبل أن أبدأ من الأصول الرجالية هناك سؤال، طلب من المشاهدين بخصوص كتاب روضات الجنات الذي نقلت منه الحادثة التي جرت بين السيد علي طباطبائي والميرزا أبو القاسم القمي، حادثة طبيخ ومرق الزبيب والكشمش. يطلب بعض المشاهدين خصائص الطبعة التي نقلت منها وأرقام الصفحات، إذ أنني ما أشرت إليها في الحلقة المتقدمة. روضات الجنات طبعت الدار الإسلامية بيروت. أنا نقلت هذه الطبعة، هي الطبعة الأولى 1991 ميلادي 1411 هجري. من الجزء الأول نقلت كلاما من صفحة 7 بخصوص مؤلف الكتاب، الجزء الأول صفحة 7. ومن الجزء الرابع من نفس الطبعة صفحة 383 رقم الترجمة 422 نقلت ما ذكره صاحب روضات الجنات بخصوص السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض، صاحب رياض المسائل. ومن الجزء الخامس من نفس الطبعة صفحة 354 وما بعدها، والحادثة موجودة في صفحة 358 ترجمة الميرزا أبو القاسم القمي صفحة 354 الجزء الخامس رقم الترجمة 547. هذا بخصوص تفاصيل ما جاء مذكورا في كتاب روضات الجنات. أعود للحديث عن الأصول الرجالية. مقصودي بالأصول الرجالية الكتب التي بدأ الشيعة يصنفونها في هذا العلم، فهم في زمان الأئمة لم يصنفوا كتابا في علم الرجال. قد يقول قائل فلان من المحدثين كتب كتابا ذكر فيه أسماء أصحاب أمير المؤمنين، هذا ما هو بكتاب رجال، ولا أريد الخوض في مثل هذه التفاصيل التي لا فائدة فيها أصلا. كتب الرجال التي تسمى بالأصول الرجالية كتب أربعة: رجال الكشي، رجال النجاشي، وفهرست الطوسي، ورجال الطوسي، وهناك من يضيف رجال ابن الغضائر الكتاب الذي لا وجود له أصلا، وسأتحدث عن هذه الكتب بشكل مختصر. في الملفات والبرامج السابقة تحدثت عنها بشيء من التفصيل، وإذا سنحت فرصة أخرى يمكن أن أتحدث بشكل موسع جدا عن هذه الكتب، لكنني هنا في مقام الإيجاز والاختصار أعطيكم فكرة موجزة عن هذه الكتب. هذه هي أول الكتب التي ألفها علماء الشيعة في علم الرجال بعد أن تأثروا بالفكر المخالف لأهل البيت ونقلوا طريقتهم، وبدأ التراكم في التأليف على هذه الكتب. الذين ألفوا بعد ذلك يجمعون الأقوال من هذه الكتب في كتاب واحد، والذي يأتي بعد هذا الجامع أيضا يؤلف جامعا آخر، فيعتبر قول الجامع للكتب السابقة قولا آخر، قولا جديدا، ويضيفه، وتراكم ما هو بتراكم علمي أبدا. لا أريد الخوض في هذه القضية. أول هذه الكتب الكتاب المعروف برجال الكشي. رجال الكشي النسخة الأصلية ليست موجودة، فالنسخة الأصلية كانت أكبر من هذه النسخة التي بين يدي، وقد وضع فيها الكشي الذي يعتقد أنه توفي سنة 386 للهجرة. الغيبة الصغرى متى انتهت؟ انتهت في 15 من شهر شعبان سنة 329 للهجرة. هذا التاريخ مهم جدا، لأن التبدلات والانحرافات في الساحة الشيعية حدثت بعد هذا التاريخ، والفكر المخالف دخل إلى الساحة الشيعية بأيدي علماء الشيعة وفقهاء الشيعة ومراجع الشيعة، دخل بعد هذا التاريخ. الغيبة الصغرى انتهت، وفي نفس الوقت بدأت الغيبة الكبرى في 15 من شهر شعبان سنة 329 للهجرة. الكشي متوفى سنة 386، وربما أكثر من ذلك، ولكن نحن لا نمتلك دليلا قاطعا أو واضحا، هو بالنتيجة توفي وعاش بعد نهاية الغيبة الصغرى، وعاش في أوائل الغيبة الكبرى، توفي في نهايات القرن الرابع، في نهايات القرن الرابع، في أخريات القرن الرابع للهجرة. فهناك من يقول أنه توفي سنة 386، وهذا الكلام ليس دقيقا ولكنه بشكل تقريبي. ورجال الكشي هو أقدم الكتب، كما قلت من أن النسخة الأصلية ليست موجودة. الشيخ الطوسي الذي توفي سنة 460 للهجرة على ما هو معروف أو مشهور، 460 للهجرة، الشيخ الطوسي عمد إلى رجال الكشي واختصره، حذف منه المخالفين وجمع أسماء الرواة الشيعة، وسمى الكتاب اختيار معرفة الرجال، يعني الكتاب المعروف برجال الكشي معرفة الرجال الذي كتبه الكشي بنفسه نحن لا نمتلك منه نسخة الآن. النسخة الموجودة هي ما اختاره الشيخ الطوسي من رجال الكشي أو معرفة الرجال. كتاب معرفة الرجال أو ما يسمى برجال الكشي، كل الذين تحدثوا عن وصفوا بهذا الوصف، وحتى الشيخ الطوسي وصفه بهذا الوصف، بأن الكتاب كثير الأغلاط. فجاء الشيخ الطوسي فاختار منه ما اختار. النسخة التي كتبها الشيخ الطوسي هل هي بأيدينا؟ من خلال التتبع يبدو أن النسخة المتوفرة الآن ليست هي بالضبط النسخة التي كتبها الشيخ الطوسي. السيد ابن طاووس في كتابه فرج المهموم، السيد ابن طاووس هو رضي الدين، نحن عندنا أكثر من علم من أعلام الشيعة معروف بابن طاووس، وهم من أسرة واحدة وأقرباء. السيد ابن طاووس الذي أتحدث عنه هنا هو السيد رضي الدين علي بن موسى ابن طاووس، المتوفى سنة 664 للهجرة. في كتابه فرج المهموم هو يقول ويتحدث عن مقدمة كتاب رجال الكشي الذي اختاره الشيخ الطوسي. فماذا في هذه المقدمة؟ يقول فهذا لفظ ما وجدناه، أملى علينا الشيخ الجليل الموفق أبو جعفر محمد إلى آخره. أبو جعفر محمد ابن الحسن ابن علي الطوسي الشيخ الطوسي إلى آخر الكلام. نحن إذا جئنا إلى النسخة المتوفرة الآن بين أيدينا، هذه المقدمة التي ذكرها السيد ابن طاووس المتوفى سنة 664 ليست موجودة في هذا الكتاب الذي بين يدي، وهذه النسخة هي النسخة الآن المتداولة بين علمائنا. فإلى أي شيء وصلنا؟ أولا النسخة الأصلية التي كتبها الكشي بنفسه ليست موجودة، وهذا الكلام الذي ذكره السيد ابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة، هذا الكلام الذي ذكره من مقدمة الكتاب الذي كتبه الشيخ الطوسي ليس موجودا في النسخة التي بين أيدينا. إذن هذه النسخة لا هو الكتاب الأصل للكشي، هذا أولا، وثانيا ليست هي النسخة الأصل التي كتبها الشيخ الطوسي وأملاها على تلامذته. والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب حديث، ما هو بكتاب رجال. كتاب الرجال بحسب ما يقول الرجاليون أو بحسب ما رسمه الرجاليون أن يذكر الرواة ويميز بأقوال الرجاليين، يميز بأقوال نفس الرجالي الذي ألف الكتاب، أو أنه ينقل أقوالا عن رجاليين سبقوه. أما رجال الكشي فموجود بين أيديكم، وارجعوا إلي كتاب حديثي، روايات أحاديث، وكل رواية لها سند. أسانيد هذه الروايات بحاجة إلى كتاب ثان يوثق أو لا يوثق هؤلاء الذين ذكروا في هذه الأسانيد، وإلا كيف سنتعامل مع هذه الروايات التي لها أسانيد؟ كيف نقبلها؟ نقبلها هكذا من دون تدقيق أسانيدها؟ أفليس علم الرجال هو لتدقيق الأسانيد؟ فرجال الكشي عبارة عن كتاب حديث جمعت فيه أحاديث عن أهل بيت العصمة، هذه الأحاديث لها أسانيد، فحينما تأتي مثلا رواية عن إمامنا الصادق رواها فلان عن فلان عن فلان، وأن الإمام الصادق قال في حق محمد بن مسلم كذا، علم الرجال أليس أساسه مبني على مناقشة السند؟ فكيف العمل مع هذه الروايات التي لها أسانيد؟ أليس المفروض هناك كتاب آخر نرجع إليه ونحاول أن نعرف تقييم الرواة الذين جاء ذكرهم في أسانيد روايات رجال الكشي؟ فهل هذا الكتاب كتاب رجال؟ هذا الكتاب كتاب حديث. صحيح أن الروايات التي وردت في هذا الكتاب هي روايات عن الأئمة لتقييم أصحابهم قدحا أو مدحا، وفي أغلب الأحيان نجد أن الروايات في نفس الوقت تكون قادحة ومادحة لنفس الشخص، ولهذه الروايات أسانيد. فبحسب قواعد علم الرجال لا بد أن تشخص هذه الأسانيد، فلا بد من كتاب ثان يلحق بهذا الكتاب لتشخيص الأسانيد، وبالتالي سقط هذا الكتاب عن رجاليته. فأي رجالية في هذا الكتاب؟ هذا هو رجال الكشي. والرجاليون لا يهتمون به كثيرا، إنما يذكرون كلامه على سبيل حشو في كتبهم لأجل تكثير الكلام والمعلومات، هذه هي الحقيقة، يكثرون المعلومات لعدم وجود معلومات عن رواة الحديث الذين نقلوا لنا حديث أهل البيت. فماذا يصنع الرجاليون؟ يجمعون كل شيء فينتفعون من رجال الكشي لحشو كتبهم. رجال النجاشي، ربما هذا الكتاب هو الكتاب المهم عند علماء الشيعة. أولا دعونا نلقي نظرة على محتويات هذا الكتاب. عدد الأسماء التي وردت في هذا الكتاب 1269، وهو عدد قليل. حتى لو نفترض أن هذا العدد كله قد وثق، فهو لا يشكل شيئا من عدد الرواة الذين رووا أحاديث أهل البيت، حتى لو افترضنا. وهذا هو أهم كتاب عند علماء الشيعة، ولذلك نلاحظ علماء الشيعة يمجدون بالنجاشي. لماذا؟ لأنهم لا يملكون كتابا غير هذا الكتاب، فيه توثيق وفيه قدح، لا يملكون كتابا آخر. هذه هي الحقيقة. فرجال الكشي كتاب روايات، النسخة الأصلية ليست موجودة، ونسخة الطوسي أيضا كما ذكر السيد ابن طاووس مقدمتها ليست موجودة في النسخة التي بين أيدينا. فلربما حدث في الكتاب تغيير وتغيير. العدد الكلي للأسماء، لأسماء الرواة، لأسماء الرجال في رجال النجاشي 1269، الذين وثقهم 556، والذين مدحهم من دون توثيق 127. يعني عدد الموثقين والممدوحين 683. لم يمدحوا ولم يقدحوا 430. هؤلاء يعني بحسب قواعد علم الرجال لا ينتفع من رواياتهم. لم يمدحوا ولم يقدحوا 430، الذين ضعفهم 131، المخالفون يعني ليسوا من الشيعة 16، المجهولون الذين وصفهم بالمجاهيل مجهول عددهم 9. فعدد الثقات وعدد الممدوحين معا 683، لا يشكلون شيئا في عدد رواة حديث أهل البيت. هذا مضمون الكتاب، محتوى الكتاب. رجال النجاشي طرأ عليه تحريف، التحريف الأول في اسمه. فرجال النجاشي هذا الكتاب حين ألفه النجاشي، النجاشي متوفى سنة 450 للهجرة، يعني بعد الكشي. قلنا الكشي نهايات القرن الرابع، 450 يعني بالضبط منتصف القرن الخامس. النجاشي حين ألف كتابه هذا لم يسمه الرجال، سماه الفهرست. وكلمة الفهرست إذا كنا مدققين في العلم لا علاقة لها بعلم الرجال إطلاقا. الفهرست والفهارس والفهرسة هو فن في التأليف. لأي شيء؟ لجمع أسماء المؤلفين وأسماء كتبهم، وهذا شيء لا علاقة له بعلم الرجال، كما هو في كتاب مثلا الذريعة إلى تصانيف الشيعة. هذا الكتاب الكبير فهرس لمؤلفي الشيعة وكتبهم، ليس كتابا رجاليا. أو عند السنة كتاب معروف كشف الظنون، ما هو بكتاب رجالي. وهناك كتاب قديم معروف، والنجاشي ربما تأثر به، وهو فهرست بن النديم. فهرست بن النديم كتاب قديم، وكان في نفس الزمان قريب، في نفس الفترة الزمنية التي ألفت فيها هذه الكتب. فهذا الكتاب اسمه الفهرست. حين يكون اسمه الفهرست لا علاقة له بعلم الرجال، من الذي سماه رجال النجاشي؟ الذي حرف اسمه هو العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه وابن داوود الحلي، علمان معروفان من علمائنا، هما اللذان غيرا عنوان كتاب الفهرست للنجاشي إلى رجال النجاشي، وصار هذا العنوان. قضية العنوان في غاية الأهمية. نحن إذا قرأنا المقدمة سنجد أن العنوان لا ينطبق على الكتاب، وإنما ينطبق على هذا الكتاب عنوان الفهرست. وبالتالي إذا كان هذا الكتاب فهرست، كيف أقحم وجعل منه من كتب علم الرجال؟ وصار النجاشي الخبير في الصناعة، الخريت كما يصفونه. السبب أنهم لا يملكون كتابا آخر، هو هذا السبب. فماذا يقول؟ أما بعد، فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف أطال الله بقاءه وأدام توفيقه. لا يعرف من هو هذا السيد الشريف، البعض من العلماء هكذا تخرصا يقول هو السيد المرتضى، وإلا لا دليل على ذلك. أما بعد، فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف أطال الله بقاءه وأدام توفيقه من تعيير قوم من مخالفينا أنه لا سلف لكم، أنه لا سلف لكم ولا مصنف، أو ولا مصنف، يعني أنتم أيها الشيعة ما عندكم مؤلفون وما عندكم مؤلفات. وهذا قول من لا علم له بالناس، ولا وقف على أخبارهم، ولا عرف منازلهم وتاريخ أخبار أهل العلم، ولا لقي أحدا فيعرف من، ولا حجة علينا لمن لم يعلم ولا عرف. وقد جمعت من ذلك ما استطعته، ما استطعته من جمع أسماء المؤلفين. هذا هو المراد، يتحدث عن مؤلفين. ولم أبلغ غاية لعدم أكثر الكتب، لأن الكتب لم تكن متوفرة حتى يعرف أسماءها ويشخص مؤلفيها ويجعل أسماء المؤلفين وأسماء الكتب في هذا الكتاب. وإنما ذكرت ذلك عذرا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره، لم يعتذر عن عدم ذكر راوي من رواة الحديث، يتحدث عن كتب. وإنما ذكرت ذلك عذرا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره، وقد جعلت للأسماء أبوابا على الحروف ليهون على الملتمس لاسم مخصوص منها. وها أنا أذكر المتقدمين في التصنيف، تصنيف يعني تأليف، من سلفنا الصالح، وهي أسماء قليلة. ومن الله أستمد المعونة على أن لأصحابنا رحمهم الله في بعض هذا الفن، أي فن، في فن الفهرسة، كتبا ليست مستغرقة لجميع ما رسم. وأرجو أن يأتي في ذلك على ما رسم وحد إن شاء الله تعالى. وذكرت لرجل طريقا واحدا حتى لا تكثر الطرق فيخرج عن الغرض. ذكرت لرجل طريقا واحدا، لأنه ليس مهتما بالطرق والأسانيد. لو كان مهتما بالطرق والأسانيد لذكرها، وإنما أراد من ذكره لهذه الطرق يعني الأسانيد لأجل أن توثق هذه الكتب أن هذا الكتاب فعلا هو للمؤلف الفلاني. وذكرت لرجل طريقا واحدا حتى لا تكثر الطرق فيخرج عن الغرض، يعني فيخرج هذا الفهرست عن الغرض الذي ألف له، فما هو بكتاب للأسانيد والطرق، ولا هو بكتاب للرجال ولرواة الحديث، وإنما هو كتاب لذكر المؤلفين والكتب. فكيف يقال بأن النجاشي هو أكثر الناس علما بالرجال؟ من أين جاء علمه بالرجال والرجل ألف الكتاب للمؤلفين وللكتب؟ ومن قرأ الكتاب من أوله إلى آخره يهتم النجاشي بقضيتين. القضية الأولى يحاول أن يثبت عروبة الكثيرين من مؤلفي الشيعة، باعتبار أن الذين عيرونا من المخالفين قالوا لا سلف لكم من العرب، وهذا المراد. فلذلك يصر على أن يذكر أنساب الرواة إلى أبعد ما يمكن من أجدادهم العرب ومن قبائلهم، فهو يهتم بهذه القضية، هذا أولا. والرجل يبدو عنده معرفة بأنساب العرب، لا يمتلك معرفة برجال الحديث، وهذا يبدو من سيرته. هو يكتب اسمه ويكتب ترجمة له ويذكر فيها مؤلفاته. فما هي مؤلفاته؟ له كتاب الجمعة وما ورد فيه من الأعمال، وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل، وكتاب أنساب بني نصر ابن قعين وأيامهم وأشعارهم، وكتاب مختصر الأنوار ومواضع النجوم التي سمتها العرب. هذه كتب النجاشي، لا علاقة لهذه الكتب بعلم الرجال، فأي كتاب من هذه الكتب له علاقة بعلم الرجال؟ هذا هو يترجم لنفسه. هذه الطبعة التي بين يدي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 101 رقم الترجمة 253. النجاشي يترجم لنفسه ويعدد كتبه، وما عنده كتاب واحد في الرجال. رجل يتحدث عن أنساب العرب وهذه القضية واضحة في كتابه، فهو حينما يتحدث عن راو من رواة الحديث، عن مؤلف من المؤلفين، فحينما يتحدث ويذكر كتبه يحاول أن ينسبه إلى أعمق ما يمكن في بطون وفي أصول القبائل العربية. فتركيزه على تشخيص المؤلفين العرب الشيعة في هذا الكتاب وعلى ذكر الكتب والمؤلفات. صحيح يقول عن بعض الرواة هذا ثقة وذلك ليس بثقة، هذه معلومات لم يذكر لنا مصدرها، لم يبين لنا مصادرها، فكيف يطمئن لها؟ علماء الشيعة يطالبون حديث أهل البيت أن تكون له مصادر، لماذا يأخذون بكلام النجاشي وكلام النجاشي ليست له مصادر؟ لم يذكر لنا المصادر التي اعتمدها النجاشي. النجاشي توفي سنة 450 وهو يتحدث عن رواة توفوا قبله ب200 أو 300 سنة أو 400 سنة، فمن أين جاء بهذه المعلومات؟ والشيعة لا تمتلك كتبا للرجال، والكتب الرجالية التي سبقته هو هذا كتاب الكشي، لا توجد كتب رجالية، فمن أين جاء بهذه المعلومات؟ أليس المفروض أن علماء الشيعة، أن مراجع الشيعة حين يأتون إلى أقوال النجاشي أن يتساءلوا عن مصادرها؟ لماذا يأخذون بأقوال النجاشي من دون أن يتساءلوا ومن دون أن يسألوا عن مصدرها، بينما حين يأتون إلى حديث أهل البيت وهو حديث محفوظ بحفظهم وبرعايتهم، أهل البيت لا يحفظون لنا كتاب النجاشي، حديث الثقلين لا يشمل كتاب النجاشي، حديث الثقلين يشمل كتاب الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار وباقي الكتب الشيعية. أما رجال النجاشي فلا يدخل تحت طائلة حديث الثقلين. فلماذا علماء الشيعة يأتون إلى كلام النجاشي فيحكمون به على حديث أهل البيت وهم لا يسألون عن مصادره؟ مصادر النجاشي لا يعرفها أحد. وثانيا، طريقته في التوثيق لا يعرفها أحد، لم يذكر الرجل طريقته في التوثيق، لأن الكتاب ليس رجاليا، هو فهرست، وعلماؤنا الأجلاء حرفوا عنوان الكتاب من الفهرست إلى الرجال. وقرأت لكم في المقدمة ولاحظتم اهتمام الرجل بالمؤلفين وبالمؤلفات، ولا شأن له بالروايات والرواة. المقدمة موجودة أقرأوها. فلماذا يعد هذا الكتاب كتابا في علم الرجال ويذبح به حديث أهل البيت؟ لماذا؟ القضية عندكم منطق شيطاني منطق رحماني، أنتم احكموا، أنا لن أحكم في هذه القضية، وإن كانت القضية واضحة عندي وضوح الشمس، ولكن هذا منطق رحماني أو منطق شيطاني. كتاب هو فهرست، ما هو بكتاب رجال. علماؤنا يغيرون اسمه، المقدمة واضحة، لا علاقة للمؤلف بالروايات والرواة، اقرؤوها بدقة، أنتم راجعوها، اقرؤوها بأنفسكم. على طول الخط الكتاب يتحدث عن المؤلفين العرب، الاهتمام بهذه النقطة، والاهتمام بالمؤلفات. صحيح يمدح يذم لبعض الأشخاص، وذكرت الأرقام، مع أن عدد المذكورين قليل جدا في رجال النجاشي، لكن لأن علماء الشيعة لا يمتلكون كتابا فيه توثيق وعدم توثيق أكثر من هذا الكتاب، لذلك عدوه هو الإمام في هذا العلم، وبدلوا العنوان من الفهرست إلى الرجال، فصار هذا الكتاب رجال النجاشي. ومع ذلك نحن وهذه الطبعة التي بين أيدينا، وهي النسخة المعروفة المتداولة بين العلماء، سؤال: هل هناك من علماء الشيعة من عنده طريق صحيح إلى كتاب رجال النجاشي؟ لنقبل، لنترك كل الحديث السابق، لا يوجد عندنا ولا عالم واحد عنده طريق صحيح إلى كتاب رجال النجاشي. لماذا تطالبون حديث أهل البيت أن يكون فيما بينكم وبين حديث أهل البيت طريق صحيح، ولا تطالبون هذا الكتاب أن يكون فيما بينكم وبينه طريق صحيح؟ يا علماء الشيعة، لماذا؟ منطق رحماني أم منطق شيطاني؟ أنتم قولوا. يطالب المرجع الشيعي والفقيه الشيعي أن يكون فيما بينه وبين حديث أهل البيت طريق صحيح، لكن لا يطالب أن يكون فيما بينه وبين رجال النجاشي حديث أهل البيت مشمول برعاية حديث الثقلين، لن يفترق، بينما النجاشي وأبو النجاشي وقبيلة النجاشي ورجال النجاشي، وما هو برجال؟ الرجل سماه الفهرست. هؤلاء ليسوا مشمولين بحديث الثقلين. لماذا لا تطالبون وتبحثون عن طريق صحيح يوصلكم إلى رجال النجاشي؟ النجاشي توفي سنة 450 في نفس الكتاب صفحة 404 الترجمة 1070 محمد ابن الحسن ابن حمزة يترجم له يذكر أسماء كتبه مات رحمه الله في يوم السبت 16 شهر رمضان سنة 63 و400 ودفن في داره. يبدو أن النجاشي خرج من قبره، النجاشي توفي سنة 450، وهنا في كتابه هذا الرجل توفي سنة 63 و400 463، يعني 13 سنة بعد موت النجاشي. فيبدو أن النجاشي بعد 13 سنة أخذ إجازة أو ويكند وخرج، فحضر تشييع محمد بن الحسن ابن حمزة وحضر الدفن، لأنه يقول مات رحمه الله في يوم السبت 16 شهر رمضان. لا ندري هل كان النجاشي صائما أم لم يكن صائما بعد أن خرج من قبره سنة 63 و400 ودفن في داره. فخرج النجاشي من قبره وحضر دفن الرجل، ولا ندري متى رجع إلى قبره. أي مهزلة هذه! حين تدققون في كتب الحديث وتجدون اضطرابا في حديث، تقلبون الدنيا في التشكيك. هذا الكلام ماذا يعني؟ هذا الكلام يعني أن هذا الكتاب عبث به، هناك من عبث به. فحتى لو سلمنا أن هذا الكتاب كتاب رجال وهو كذب، فهرست ما هو برجال، لكن لنتجاوز هذا الكذب ونقول كذبة بيضاء، نتجاوز هذا الكذب كما يقولونهم، يقولونهم بعض العلماء، وأعتقد رأيتم ذلك على التلفزيون كيف يكذب على المرجع ويقول كذبة بيضاء. فنقول كذبة بيضاء، فلنفترض هذا الكتاب كتاب رجال، ولنفترض أن النجاشي عالم بالرجال، نبي من الأنبياء في علم الرجال، لكن هذه النسخة نسخة مزورة التي بين أيديكم يا مراجعنا. الدليل هو هذا، الدليل هذا تأريخ لرجل توفي بعد النجاشي ب13 سنة. فماذا تصنعون؟ ماذا ترقعون؟ ما هو الترقيع؟ الترقيع معروف أنه بعض النساخ كتب هذا، هذا ترقيع، هذا ترقيع يقبله الذين لا يملكون عقلا. لماذا لا ترقعون لكتب حديث أهل البيت؟ لماذا تبحثون عن كل صغيرة وكبيرة في كتب حديث أهل البيت لأجل التشكيك والطعن بها؟ ثم هذا الكتاب يأتي إلى خيرة أصحاب الأئمة، المفضل ابن عمر ماذا يقول عنه؟ فاسد المذهب، مضطرب الرواية، تراب، حافر حمار المفضل، أفضل من مليار نجاشي وأب النجاشي، تراب، حافر حمار المفضل. فاسد المذهب، مضطرب الرواية، إلى آخر الكلام. ونفس الشيء حين يأتي إلى جابر الجعفي، ماذا يقول عن حديث طويل يتحدث، فيقول يعني أن أفكاره وعقيدته مختلطة بين الحق والباطل، وكان في نفسه مختلطا. ويتحدث عن كتبه وأحاديثه فيقول هي موضوعة، وذلك موضوع والله أعلم. ترجمة 332، ترجمة جابر بن يزيد الجعفي. وجابر شأنه معروف، حامل أسرار الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو رجال النجاشي، هذا هو أهم كتاب عند علمائنا ومراجعنا، رجال النجاشي. فهرست الطوسي، هذا هو فهرست اسمه، ما هو بكتاب رجال، اسمه فهرست، ما هو بكتاب رجال، ولكنه أقحموه فجعلوه كتابا رجاليا، هو اسمه الفهرست. والشيخ الطوسي هو يقول في المقدمة: أما بعد، فإني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرس كتب أصحابنا، فهرس كتب، وما صنفوه من التصانيف ورووه من الأصول، ولم أجد أحدا استوفى ذلك ولا ذكر أكثر، واستمر في الكتاب وفي الكلام من أنه ألف هذا الكتاب يذكر فيه أسماء أصحاب الأصول. أصحاب الأصول يعني الكتب الأصلية التي جمعت فيها أحاديث أهل البيت فنقلت عن الأئمة بشكل مباشر. الكتاب ماذا يحتوي؟ عدد الأسماء 912. شيخ الطوسي توفي 460 للهجرة، يعني بعد النجاشي. عدد الأسماء المذكور 912، عدد الثقات الذين وثقهم. هذا الكتاب ليس رجاليا، والطوسي ما هو برجالي. 912 أسماء أصحاب الأصول، الكتب الأصلية، الذين قال عنهم ثقة 86. هذا يعني أن الشيخ الطوسي لا علم له بالرجال، لو كان عنده علم بالرجال على الأقل نصف هؤلاء، على الأقل 86 وثقهم، والذين ضعفهم 14، والذين قالهم من مذاهب مختلفة 37، 775 شخص من مجموع 912 لم يذكر عنهم أي شيء. الكتاب عبارة عن لستة أسماء فقط، راجعوا الكتاب أنتم بأنفسكم. رغم أنه في البداية أيضا وقع في هفوة كبيرة، وهفوات الشيخ الطوسي لا تعد ولا تحصى، فقال: لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة. فهؤلاء الكثير الذين ينتحلون المذاهب الفاسدة، لماذا لم تشر إليهم إذا كنت تعرف ذلك؟ كلام ككلام الدعايات الموجود الآن في أوساطنا، ربما من أكثر الأماكن في العالم التي تكثر فيها الدعايات والتسقيط والأكاذيب المؤسسة الدينية، وهذا يعرفه الذين يعيشون في وسط المؤسسة الدينية. من أكثر الأمكنة في العالم يكثر فيها التسقيط والدعايات وتشويه السمعة. الكلام هو الكلام نفسه، كما قلت في الحلقات الماضية، الناس هم الناس والأوضاع هي الأوضاع. هذا الكتاب هو عبارة عن لستة أسماء فهرست فقط من دون أي معلومات
عدد الذين وثقهم 86، وهذا يدل على أن الشيخ الطوسي لا علم له بالرجال. وقال في المقدمة: كثيرا، لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول، يعني الناس الذين كانت لهم صلة قريبة بالأئمة ونقلوا الحديث بشكل مباشر، ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة. فلماذا لم تبين لنا من هم هؤلاء الذين ينتحلون المذاهب الفاسدة؟ كلام من دون دليل، كلام لا أصل له ولا فصل. هذا هو كتاب الفهرست، لن ينتفع منه أحد، مجرد لستة أسماء. لكن حين يكتبون كتاب الرجالين وذكره في الفهرست، وإذا ذكر في الفهرست أنا ماذا أنتفع من ذلك؟ وذكره في مجرد حشو لحشو المعلومات، وذكره في الفهرست. فهذا الكتاب لا يفيدنا في شيء أبدا، مجرد لستة أسماء. هذا الكتاب الثالث. الكتاب الرابع رجال الطوسي، أيضا هو للشيخ الطوسي. محتوى هذا الكتاب أنه يقسم الكتاب إلى أبواب: الرواة عن النبي، الرواة عن أمير المؤمنين، على المعصومين، فيعدد أسماء الرواة من الرجال والنساء. العدد الكلي المذكور في هذا الكتاب 6429 اسم، هو لستة أسماء فقط، راجعوا الكتاب وأنتم دققوا. العدد الكلي 6429، عدد الموثقين 157 من 6429. هذا يدلك أكثر على أن الشيخ الطوسي لا علم له بالرجال مطلقا. إذا كان في الفهرست العدد 912 والذين وثقهم 86، هنا العدد 6429 الذين وثقهم 157 والذين ضعفهم 43 والذين وصفهم بالمذاهب المختلفة من غير أهل البيت، أتباع أهل البيت 128 والمجاهيل 50، البقية 6051 فقط لستة أسماء، هو العدد 6429. فهل هذا كتاب رجال؟ ما هو بكتاب رجال؟ هو سماه رجال الطوسي، اسمه رجال الطوسي، ولكن يعني هذا الكتاب ما هو بكتاب رجال، هذا لستة أسماء فقط. والأنكى من هذا، على طريقة المخالفين يذكر الأئمة من جملة رواة الحديث. يعني الآن مثلا من روى عن النبي، أول اسم وضعه علي بن أبي طالب، وبعده يأتي أبو بكر، وبعده يأتي عمر، وبعده عثمان، عبد الرحمن بن عوف، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن جعفر، عبد الله بن الزبير. يعني أمير المؤمنين راوي حديث من جملة رواة الحديث، أليست هذه إساءة أدب بحق الأئمة أن تكتب أسماءهم مع رواة الحديث؟ إذا أردت أيها الطوسي أو أي رجال آخر، إذا أردتم أن تذكروا أسماء الأئمة فاذكروا أسماء الأئمة على حدة في أول الكتاب للتبرك. فالأئمة ما هم رواة حديث، لكن لأن هذه الكتب وهذا المنهج منهج مخالف لأهل البيت، هؤلاء استعملوا نفس الطريقة التي كتب بها المخالفون، فالمخالفون يذكرون عليا في الرواة، يذكرون أسماء أهل البيت في الرواة. عقيدة المخالفين نحن نعرفها، أما أن تذكر أسماء الأئمة مع الرواة هذه إساءة بحق أهل البيت. أهل البيت لا يقاس بهم أحد، لا توضع أسماءهم مع رواة الحديث، إساءة أدب كبيرة جدا بحق الأئمة. وباقي أسماء الأئمة كذلك، يعني مثلا على سبيل المثال، مثلا هنا في من روى عن الإمام الباقر باب الجيم جابر ابن عبد الله الأنصاري، ثم يذكر جعفر ابن محمد الإمام الصادق، يقدم جابر على جعفر. فاطمة صلوات الله وسلامه عليها يذكرها في آخر أسماء الرواة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله، فاطمة في آخر الأسماء، باعتبار أن المتعارف في كتب الرجال أنهم يذكرون أسماء النساء في آخر تعداد الأسماء للرواة أو للرجال. باب النساء، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله من رواة الحديث عن النبي. أي أدب هذا مع أهل البيت؟ فاطمة هي القيمة على الدين، تحسب راوية حديث، أي أدب هذا؟ والمشكلة هذه موجودة في كل كتب الرجال، ليست فقط في كتاب رجال الشيخ الطوسي، كل العلماء الذين جاءوا بعد الطوسي، باعتبار أن منهج الطوسي هو المنهج الموجود إلى يومنا هذا. أليست هذه إساءة أدب؟ في نظري أنا هذه أكبر إساءة أدب. إذا أنتم تقبلون هذا الأمر راجع إليكم، لكنني أقول أنتم احكموا، هذا المنطق منطق شيطاني أو رحماني؟ أن يعد أمير المؤمنين من رواة الحديث في لستة فيها البقية، الأسماء التي تلوتها على مسامعكم، وتأتي فاطمة في آخر اللستة راوية حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، فاطمة القيمة على الدين ليست راوية حديث، هذه إساءة أدب، هذا جهل، هذا عدم علم، هذا سوء في العقيدة، هذا سوء توفيق، هذه قلة أدب وقلة احترام للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أمير المؤمنين يعد في الرواة وفاطمة وهكذا البقية صلوات الله عليهم. هذا هو علم الرجال، هذه كتب الرجال، كتب الرجال هي هذه، رجال الكشي أحاديث، ما هو برجال، روايات رجال الكشي، روايات أهل البيت نحن نقبلها نعتقد بها من دون الخوض في قضية الأسانيد، ومن دون الخوض في هذه الخزعبلات التي سميت بعلم الرجال، خزعبلات وضلالات وسوء أدب كما تلاحظون مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بقي عندنا ما يسمى برجال ابن الغضائري، هذا الكتاب لم يره أحد، قد تقول وما هذا؟ هذا كتاب جمعه الذي جمعه السيد محمد رضا الحسين الجلالي من العلماء المعاصرين الآن الموجودين، نقله جمعه من الكتب، لا يوجد كتاب اسمه كتاب ابن الغضائري، لأن الطوسي كان معاصرا له وذكر في الفهرست بأنه لابن الغضائري كتابين وأتلفا ولم يرهما أحد ولم يستنسخهما أحد، والنجاشي كان معاصرا له وكان تلميذا عند والده، عند والد ابن الغضائري، وذكر كتب أبيه وما أشار إلى هذا الكتاب، لم يره أحد. ابن الغضائري متى توفي؟ يبدو أنه توفي إما في نهايات القرن الرابع أو ربما في بدايات القرن الخامس، لأن الشيخ الطوسي يقول بأنه توفي وهو في سن الشباب، كان صغير السن، ولم يطلع أحد على كتابه هذا إن كان هناك كتاب له. بعد وفاته بأكثر من 200 سنة السيد ابن طاووس، غير السيد ابن طاووس الذي تحدثت عنه قبل قليل، أخوه جمال الدين أحمد ابن طاووس ادعى بأنه عثر على كتاب ابن الغضائري ونقل كلامه في كتابه، وحتى كتاب السيد ابن طاووس ليس موجودا الآن، لا يمتلكه أحد. هناك عالم اسمه عناية الله القهبائي يقول بأنه كان عنده كتاب السيد ابن طاووس ونقل منه في كتابه مجمع الرجال ما نقله عن كتاب ابن الغضائري المدعى بأنه عثر عليه بعد أكثر من 200 سنة. وما علمنا كيف أن السيد ابن طاووس قد اطمأن إلى ذلك الكتاب؟ الغريب أن علماء الرجال مثل السيد الخوي، السيد الخوي يقول هذا الكتاب ليس موجودا، يشكك في وجوده، ولكنه يعتمد على كل أقواله على طول الكتاب. لا أدري هذا الكلام كيف تحكمون عليه، منطق رحماني منطق شيطاني، الحكم إليكم. كتاب ابن الغضائري ما اسمه؟ لا أحد يعرف. المحقق سيد الحسين الجلالي يقول سمي الكتاب الجرح وسمي الضعفاء ويعرف بالرجال لابن الغضائري، لا أعرف أحد، كتاب لم يره أحد. المعاصرون وهم بصدد ذكر أسماء المؤلفين والمؤلفات، النجاشي كان بصدد ذكر المؤلفين والمؤلفات وما ذكر هذا الكتاب، والطوسي أيضا لم يرى هذا الكتاب، اسم الكتاب ليس معروفا، البعض يقول الجرح، البعض يقول الضعفاء، البعض يقول الرجال لابن الغضائري. الغريب المحقق يقول فهو من أرصن كتب الرجال في الدقة والقوة في الترتيب والتعبير والأداء والالتزام بمصطلح علماء الفن. هو الكتاب أينه حتى يكون من أرصن كتب الرجال؟ الكتاب ليس موجود. لو تسأل من أين جاء بهذا الكلام، جاء من مجمع الرجال للقهبائي. مجمع الرجال يقول بأنه كان عنده كتاب ابن طاووس، ابن طاووس يقول، ومن قال بأن هذه الأقوال صحيحة؟ نفس المحقق أو بقية العلماء، هل يمكن أن نأتيهم بسندات ملكية لبيوتهم التي يجلسون فيها ونقول لهم هذه بيوتنا، يقبلون أن تكون سندات الملكية بهذه الطريقة؟ والله لا يقبل، ولا يقبل حتى أي مجنون على وجه الأرض، لكن حديث أهل البيت يعملون به ما شاءوا. وإلا هل هذه كتب يعتمد عليها لتضعيف حديث أهل البيت وتكون أساسا؟ يعني الآن لو هذا الكتاب ابن الغضائري فيه كلام بأن البيت الذي يسكنه نفس المحقق أو أي عالم من العلماء ما هو ببيته، يقبلون بالكلام هذا؟ لا يقبلون به. أو أن الحسابات الموجودة في البنوك، حساباتهم هذه ما هي بحساباتهم؟ هكذا جاء في رجال ابن الغضار، يقبلون بهذا الكلام؟ لا يقبلون. لكن حديث أهل البيت يمزق بأقوال ابن الغضائري، بأقوال النجاشي، بأقوال الطوسي، يمزقون حديث أهل البيت من دون دليل. لو كان هناك دليل أو نصف دليل لصار الكلام منطقيا. هذه هي الحقيقة. هذه الكتب كما قلت يأتي مؤلف فيؤلف كتابا فيقول قال الكشي، قال النجاشي، وقال الشيخ في الفهرست، وقال في رجال، لم يقل شيئا، فقط ذكر الاسم. وقال ابن الغضائري وهو لم يرى كتابه، يعني هذا الكتاب في زماننا طبع وقبل زماننا لا وجود له، هذا كتاب مصطنع، اصطنع اصطناعا، لا وجود لهذا الكتاب، هذا كتاب ظهر في أيامنا. هكذا تظهر الكتب. كما قلت، لو أن أحدا يريد أن يطالب بأموالهم وملكياتهم وبيوتهم بهذه الطريقة يقبلون؟ والله لا يقبلون، ولا يقبل أي أحد. لماذا دين أهل البيت وحديث أهل البيت يمزق بهذه الطريقة؟ فيأتي فيجمع هذه الأقوال، ويأتي بعده أحد فيكتب كتابا آخر ويضيف قول هذا الجامع كأنه قول جديد، تتراكم الكتب حتى يصبح عندنا هذا الكتاب، هذه العمارة. هذا هو معجم رجال الحديث للسيد الخوئي رحمة الله عليه، هذه العمارة وهذا الملحق معها، معجم رجال الحديث للسيد الخوئي، هو جمع لهذه الكلمات الموجودة هنا، وجمع لكلمات الذين جمعوها وأضافوا أقوالا من عندهم من دون دليل. نقف عند محتوى كتاب السيد الخوئي رحمة الله عليه، هذا هو معجم رجال الحديث. في زماننا هذا، في زماننا هذا، كل الذين يضعفون حديث أهل البيت، زيارات أهل البيت، أدعية أهل البيت، مصدرهم هذا الكتاب. من هنا تخرج فيروسات تضعيف أحاديث أهل البيت، هذا منجم، منجم لفيروسات تضعيف أحاديث أهل البيت. خذ لك مثالا، أهم مصدر من مصادرنا يحدثنا عما جرى في السقيفة وعن ظلامة فاطمة كتاب سليم ابن قيس. في هذا الكتاب يضعف كتاب سليم ابن قيس، وإلى هذا الكتاب وعلى هذا الكتاب استند السيد محمد حسين فضل الله في منهجه الذي طرحه، المنهج المنافر غاية المنافرة في كل اتجاهاته مع أهل بيت العصمة، منهج منافر طرحه السيد محمد حسين فضل الله، في بعض الأحيان يكون أكثر بعدا حتى من الوهابية أنفسهم. كتبه موجودة، تسجيلاته موجودة، ويمكن أن نتناول هذه القضية في حينها. على أساس هذا الكتاب ألف أحمد الكاتب كتابه الذي أنكر فيه ولادة إمام زماننا، باعتبار وفقا لهذا الكتاب الروايات المذكورة في الكافي وحتى في غير الكافي عن ولادة إمام زماننا بحسب هذا الكتاب روايات ضعيفة لا تثبت. الكثير من زياراتنا، الكثير من أدعيتنا، الكثير من أحاديث أهل البيت، الكثير من خطبهم وفقا لهذا الكتاب، وفقا لهذا المنجم المجهز بالأسلحة لمسح حديث أهل البيت، وفقا لهذا الكتاب لا يثبت من حديث أهل البيت ربما بنسبة 10% من كل حديث أهل البيت، لا يثبت، وربما أقل من ذلك وفقا لهذا الكتاب. من كل حديث أهل البيت، هذه الأحاديث التي ضمخت بدمائهم لا يثبت منها بحسب هذا الكتاب إلا بنسبة 10% وربما أقل من ذلك. محتوى هذا الكتاب، هذه الطبعة هي الطبعة الخامسة، عدد الأجزاء هذه المجموعة مع هذه 24 جزء، معجم رجال الحديث لسيدنا الخوئي رحمة الله عليه، عدد أجزاء كتابه 24 جزء. الآن نحن مع الصفحات، عدد الصفحات في الأجزاء 24 11,639 صفحة بحسب هذه الطبعة، عدد الصفحات في كل الأجزاء 11,639 صفحة. في الجزء الأول النظرية والمقدمة، نظريات علم الرجال القواعد مع مقدمة الكتاب 106 صفحة. لاحظوا عدد صفحات الكتاب 11,639، 106 المقدمة والقواعد، قواعد علم الرجال 83 صفحة فقط، وفيها كلام كثير لأنه ليس بعلم، هو ليس بعلم، هي فكرة ومنهجية أخذت من المخالفين. عدد الصفحات 11,639، عدد صفحات المقدمة قواعد العلم 106، 83 صفحة قواعد العلم نظريات العلم، وفيها كلام كثير خارج عن مورد الحاجة. الطبقات والفهارس 3,633، يعني إذا تتغير أرقام الأحاديث تكون هذه الفهارس عديمة الفائدة. فعلا توجد طبعات أرقام الأحاديث، تبويب الكتب تبدل، فلا يمكن الانتفاع من هذا التبويب الموجود، هي مجرد فهارس. الطبقات والفهارس 3,633 صفحة، الباقي 7,900 أسماء الرواة وأحوالهم. يعني فعلا فعلا ما هو فيه ذكر لأسماء الرواة من مجموع 11,639 هو 7,900 صفحة. تلاحظون كم هو العدد؟ 11,639 فقط 7,900 صفحة من هذا العدد الكبير حشو الرواة. العدد الكلي لأسماء الرواة 15,706. الثقات كم؟ 700. تلاحظون؟ هذا علم رجال، أليس المفروض أن كل هذه الأسماء يبين حالها؟ معقولة من 15,706 فقط 701 ثقات؟ فكم سيكون عدد الروايات إذن التي، وبالمناسبة أكثر هؤلاء الثقات هم يروون أحاديث الحلال والحرام، أحاديث المعارف والعقائد لا يروونها أكثر هؤلاء الرواة. مشكلة علمائنا ومراجعنا مع أحاديث المعارف والمقامات، هذه مشكلتهم مع أحاديث تفسير القرآن. العدد الكلي للرواة 15,706، الثقات 700 فقط، الممدوحون 1,457. يعني إذا جمعنا الثقات مع الممدوحين 2,157 من مجموع 15,706. لاحظوا العدد كم هو؟ 15,706، لأن السيد الخوي كما قلت جمع هذه الكتب والكتب التي جاءت بعدها، وجمعت نفس هذه الكتب وأضافت إليها، فمن مجموع 15,706 2,157 الذين لم يمدحوا ولم يقدحوا 9,665، يعني هؤلاء لست فقط، هؤلاء لم يمدحوا ولم يقدحوا فقط، فلان 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 9,665. المجاهيل، مجاهيل هم هؤلاء الذين لم يمدحوا ولم يقدحوا، أيضا مجاهيل حالهم مجهول، لكن مصطلح مجاهيل 336، المذمومون 419، مذاهب أخرى 141، مغالون 48. أسماء مكررة، نفس الأسماء تكرر بتغيير بسيط، بعض الأحيان بدون تغيير ولكن تتكرر. 3087 اسم، يعني أسماء مكررة 3087 اسم، أسماء لا ممدوحة ولا مقدوحة 9665، وعندنا 3633 صفحة فهارس تكون نافعة إذا كانت تتطابق مع النسخ الموجودة عندنا. هذه هي في الحقيقة الأسماء والمحتويات الموجودة في معجم رجال الحديث لسيدنا الخوئي. الممدوحين والمذمومين 2765، أما الباقون بدون فائدة لا نستفيد منهم 12941. هؤلاء لا نستطيع أن نشخص موقفا منهم، 12941، وتسمون ذلك علما، ما هو بعلم؟ كما قلت علم الرجال هو جهل، وما هو بعلم؟ لأن العلم لا يؤخذ إلا من علي وآل علي، وهذا جيء به من أعداء علي، فما هو بعلم؟ أقف عند هذا المقطع من كلام سيدنا الخوئي من الجزء الأول صفحة 71، هو هذا فصل موجود هنا، عنوان هذا الفصل مناقشة سائر التوثيقات العامة تحت عنوان وكالة الإمام، يعني إذا نصب الإمام وكيلا فهل يكون ثقة؟ وكالة الإمام، الإمام المعصوم. ومن ذلك أيضا، يعني هناك من يقول من الرجاليين إذا الإمام نصب وكيلا في الأمور المالية، في أموره المالية، في أمور الإمام المالية، فذلك يدل على وثاقته. البعض يقول، السيد الخوئي ماذا يقول؟ ومن ذلك أيضا الوكالة من الإمام عليه السلام، فقيل أنه ملازمة للعدالة، يعني الإمام حين يعين شخصا وكيلا على أمواله فذلك يدل على عدالته التي هي فوق الوثاقة. السيد الخوئي ماذا يعلق؟ يقول، أقول الوكالة لا تستلزم العدالة، ويجوز توكيل الفاسق إجماعا وبلا إشكال، غاية الأمر أن العقلاء لا يوكلون في الأمور المالية خارجا، يعني في الواقع الخارجي، من لا يوثق بأمانته، وأين هذا من اعتبار العدالة في الوكيل؟ يعني إذا كان وكيل الإمام ليس عادلا، وحتى ربما ليس موثوقا، إذا كان هكذا الإمام يوكله ويجوز توكيل الفاسق إجماعا، هذا الإجماع من أين جاء به؟ موضع ثاني الآن ليس بحثنا في الإجماع، ويجوز توكيل الفاسق إجماعا، يعني هذا الإجماع أيضا يحكم على الإمام المعصوم، يعني هذا الإجماع الذي يأتي به السيد الخوئي، يعني نحن نحكم على المعصومين بإجماعاتنا، بالإجماعات التي لا ندري من أين يأتون بها العلماء. لو بحثنا عن إجماعات العلماء سندخل في باب من المهازل الطويل العريض. فهناك من العلماء من ينقل إجماعات لو بحثنا وراءها لا نجد قائلا بها إلا هو، فقط هو يقول بقول ويقول بأنه هناك إجماع على هذا القول. وهناك من العلماء من ينقل في هذا الكتاب إجماع، وفي الكتاب الثاني من كتبه ينقل إجماعا بالضبط على قضية مناقضة للقضية التي نقل إجماعا عليها في الكتاب الأول. وهذا موجود في كتب علمائنا وبكثرة. أنا هنا لا أريد الحديث عن مهزلة الإجماع، ولكن سيد الخوي يقول ويجوز توكيل الفاسق إجماعا. هذا الإجماع نحكم به على الإمام المعصوم، ولنفترض ذلك أننا نحكم على الإمام المعصوم بإجماعنا، فالإمام يوكل الفاسقين. يعني السيد الخوئي وكلاؤه يقبل نصفهم بالفسق، وكلاؤه فاسقون، أو أن هنا الوكلاء يختلفون، القضية مختلفة، المرجع حين ينصب وكيلا يكون مقدسا، والإمام المعصوم حين ينصب وكيلا يكون فاسقا؟ أي كلام هذا؟ سيرقعون لهذا الكلام ويقولون هذا توكيل في الأمور المالية والمرجع يوكل في الأمور الدينية. ترهات في ترهات. كيف يوكل الإمام شخصا لا يكون موثوقا؟ يعني حينما يوكل الإمام شخصا على أمواله، فحينما يأتي هذا الشخص ويخبر الإمام بأحوال أمواله يثق الإمام بكلامه أو لا؟ إذا وثق الإمام بكلامه كيف لا يكون هذا موثوقا؟ القضية نفس القضية التي مرت علينا في رجال الطوسي، هذا الجزء الثاني عشر. الجزء الثاني عشر أيضا يعدد السيد الخوئي في رجال الحديث علي بن أبي طالب 7864 حتى من دون عليه السلام، حتى من دون صلوات الله عليه، وكأنه راوي حديث كبقية الرواة. صفحة 259 الجزء الثاني عشر، هذه الطبعة هي الطبعة الخامسة 1992 ميلادي 1413 هجري، طبعة منقحة ومزيدة 7864 علي بن أبي طالب. أقرأ لكم نصا ما كتبه ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب يكنى أبا الحسن أمير المؤمنين عليه السلام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، رجال الشيخ واحد مر علينا. أقول إنه بمنزلتي نفس الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، إنه بمنزلتي نفس الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وخليفته المنصوص عليه في حديث الغدير وغيره وكتب العامة والخاصة مملوءة من ذكر مناقبه وفضائله. هنا السيد الخوئي ربما هو أفضل حالا من كتب الرجاليين الآخرين، ومر علينا الشيخ الطوسي لم يذكر شيئا، السيد الخوئي ذكر شيئا، ولكن تعداد اسم أمير المؤمنين مع الرواة إساءة أدب واضحة، هذه إساءة لا تغتفر. ثم يعدد بعد اسم علي بن أبي طالب من دون سلام أو صلاة أو أي ميزة 7864 7865 أيضا راوي حديث اسمه علي بن أبي طالب، هو السيد علي بن أبي طالب الحسني الآملي أيضا 7866 علي بن أبي طالب، الشيخ رشيد الدين علي بن أبي طالب الخياري، أيضا 7867 علي بن أبي طالب، الشيخ شهاب الدين علي بن أبي طالب النرخي، بنفس الصيغة. يعني لم يميز أمير المؤمنين بأي شيء، نفس التسميات نفس السلسلة. قد يقول قائل لا بأس بذلك، بالنسبة لي قناعتي وعقيدتي أقول لا يقاس بآل محمد أحد. من أراد الله بدأ بكم، من أراد الله بدأ بكم. هذه الأسماء لو أريد لها أن تكتب في كتب الرجال تكتب في البداية بالتقديس والإجلال والإكرام، لا أن تحشر في داخل كتب الرجال وكأنهم رواة حديث، ويبدو هم رواة حديث في نظرهم. هذا الجزء 24، الجزء الأخير، آخر جزء من الكتاب. في آخر جزء في صفحة 227 رقم 15691، فاطمة بنت محمد القيمة على الدين راوية حديث. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. فاطمة من أصحاب رسول الله، فاطمة روحه التي بين جنبي، القيمة على الدين، أم أبيها. من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، نقلا عن رجال الشيخ شيخ الطوسي، وعد البرقي فاطمة بنت رسول الله ممن روى عنه صلى الله عليه وآله. فاتحنا القسطنطينية الأخ البرقي، وعد البرقي فاطمة، عدها يعني هذا إكرام لفاطمة، وعد البرقي فاطمة بنت رسول الله ممن روى عنه صلى الله عليه وآله. أقول سيد الخوئي هي معصومة بضرورة مذهبنا، ولولا علي لما وجد لها كف، لأنها سيدة نساء العالمين على ما نطقت به الروايات من الفريقين. مع ذلك سيد الخوئي كان أفضل من الرجاليين الآخرين، لذلك صاحب كتاب المعين وهو فهرسة لمعجم رجال الحديث السيد محمد جواد الحسيني البغدادي، في المقدمة ماذا يقول؟ ولنختم الكلام بذكر بعض المواقف للبركة والتبرك. هذا الكتاب هو فهرسة وتنظيم وتبويب لمعجم رجال الحديث للسيد الخوئي. ماذا يقول في المقدمة؟ ولنختم الكلام بذكر بعض المواقف للبركة والتبرك التي ظهرت منه قدس سره أثناء التراجم. قدس سره على أي حال، العلماء يلون البعض حين أذكر العلماء فلا أقول قدس سره، وعلماؤنا مراجعنا حين يذكر بعضهم البعض الآخر يقول قدس سره، وهم لا يعلمون بأن هذه الكلمة لم تأتي من أهل البيت. أهل البيت حين يذكرون أصحابهم يترحمون عليهم، يقولون رحمه الله رحمه الله، يترحمون عليه أو يتردون عليه، وفي الغالب يترحمون عليه، هذا هو منهج أهل البيت. أما قدس سره هذه أخذت من الصوفية المخالفين، وقدس سره في عقيدة الصوفية يقولونها للصوفي حين يموت، يقصدون بسره قلبه، ويقصدون بقدس سره أنه يتحد مع الله، وهذا هو عين الكفر في عقيدتنا، الاتحاد مع الله. علماؤنا يستعملونها وهم لا يعلمون معناها، حقيقة لا يعلمون معناها، سلوهم عن معناها سلوهم عن مصدرها لا يعلمون، يستعملونها وهم لا يعلمون ذلك. ولنختم الكلام بذكر بعض المواقف للبركة والتبرك التي ظهرت منه قدس سره أثناء التراجم، والتي لم نظفر كمثلها. هذه المواقف للبركة والتبرك، صاحب الكتاب يقول والتي لم نظفر كمثلها في جميع كتب التراجم الرجالية. فقد قال قدس سره في حق جده أمير المؤمنين إنه بمنزلة نفس الرسول الأكرم وخليفته المنصوص عليه في حديث الغدير. وماذا يريد أن يقول السيد الخوي؟ ولكن حقيقة قياسا بكتب الرجاليين الأخرى، ومر علينا شيخ الطوسي على سبيل المثال يذكرون أسماء الأئمة هكذا مجردة من دون أي شيء. ونفس الشيء أيضا فاطمة بنت محمد هي معصومة بضرورة مذهبنا. الكلام الذي ذكرته قبل قليل وقرأته، ونفس الكلام يذكره هنا ثم يعلق، أقول تلك المواقف وغيرها، يعني هذه الكلمات إنما تنبئ عن حال صاحبها قدس سره، والتي هي كحال من قال إني آنست نارا، نعم هي نار ولاية الله، وهي نار حب وصي رسول الله. ولاية الوصي المغصوب، الوصي المظلوم. هذا الكلام من المؤلف وليس من السيد الخوئي، هذه الكلمات من السيد محمد جواد الحسيني، هو يقول بأن المراد من كلام السيد الخوئي هو هذا المعنى وهذا الاتجاه. وقت البرنامج قارب على الانتهاء أو كاد أن ينتهي، بقية الحديث تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. نفس الموعد، بث مباشر، نفس الشاشة، القمر الفضائي. أترككم في رعاية القمر الهاشمي. سلاما يا قمر، أسألكم الدعاء، في أمان الله.
عمري شمعة وذابت بنار انتظاري، عمري شمعة وذابت بنار انتظاري، ليل صبري يرتقب طلعة نهارك، يا حبيبي الروح دلني على دار. صيح يا حبيب، ايك مثل قيصر دعتني وخلف جدارك.